غنقدموا فيه واحد التمهيد بسرعة، نحاولوا يعني نديروا واحد التمهيد في حدود واحد يعني نصف ساعة إن شاء الله. الموضوع أولا، الموضوع ديال الحريات الفردية هو موضوع يعني شائك وموضوع الساعة، خصوصا مع الإشكاليات السياسية اللي كيطرح. فنبغيو يعني نحاولوا نفهموا شنو التداعيات ديال هذا الموضوع والتعريفات ديالو قبل ما ندخلوا يعني في التموقع ديالو ما بين الإسلام والنظام العلماني. هو أول شيء يعني خصنا نعرفوا أن من ناحية ديال التعريف secular يعني هو الشيء الذي ضد أو في المقابل مقارنة مع يعني النظام الديني أو السلطة الدينية. ولذلك يعني تعريف العلمانية ب أو يعني تعريف العلمانية بفصل الدين عن الدولة هو تعريف قاصر، وحنا يعني العلمانية غتجي في التضعيف ديال الكلام ديالنا، لكن الموضوع ديالنا هو الحرية الفردية بين الإسلام والعلمانية. فإلى رجعنا للأصل ديال الكلمة ديال لايك، لايكوس هو معنيتها دو بوبل يعني المتعلق بالشعب، يعني دو بروفان يعني الشيء الذي هو في المقابل مع الإطار الديني. طيب الإطار اللي عندنا عند عبد الوهاب المسيري التعريف ديالها هو يعني تحييد كل ما هو متعلق بالدين من الساحة العمومية، ودمج بين الإنسان والطبيعة يعني العالم المادي عموما لتصبح يعني جميع الأمور متساوية. لا سيكولاريزاسيون هذه ذكرناها، بقينا دابا الان بقينا الاطار المغربي، ان يفصل بان الاسلام هو دين الدوله، وكذلك الارتيكل 6 اللي كيقول ان القانون هو يعني التعبير الاعلى الاراده يعني ديال الدولة. ف يعني كما قلنا يعني هنا عندنا واحد الإطار في الدولة المغربية. الآن الإطار اللي احنا فيه كنعيشوا حاليا ديال الحرية الفردية هو نوع من الاستيراد ل نوع من الحريات اللي هي فردانية، يعني عندنا واحد الإطار ديال الحريات فردية اللي كيولي هو الباعث الأساسي لواحد المجموعة من المطالب، مثلا مطلب فصل أو نزع جميع القوانين التي تتعلق بالممارسات الجنسية خارج إطار الزواج يعني الزنا، أو الممارسات الشاذة، أو يعني الأكل خارج يعني في الخارج في إطار رمضان. ملي كنشوفوا المجموعة ديال هاد المطالب كنلقاو أن الباعث المحوري اللي عندها هو هاد الحرية الفردية الفردانية، المودرنيتي ليبرال انديفيدواليزون. وكذلك النظام العلماني يعني كما قلنا عبد الوهاب المسيري كما قال يعني نزع القداسة عن النصوص الدينية من المسائل اللي كتساعد على التعريف، لكن هي العلمانية يعني ما كتجيش فورا، كتكون بنوع من التدريج بأولا تهميش القالق، ثم يعني التمسك بقيم إنسانية سائلة يعني قيم متحركة. طيب إذا غنذكر ست المحاور، غنذكر ست المحاور حتى يعني نكونوا شي شوية منظمين. هاد المحاور اللي غنحللوا من هاد الزوايا ديالها، يعني غنحلوا هاد الموضوع من ستة ديال الزوايا. الزاوية الأولى هي طبعا الزاوية اللي كنحطوها ملي كنكونوا في إطار مؤمن، وهي الزاوية الشرعية. فملي كنشوفوا من الزاوية الشرعية الحرية الفردية هي واحد نظام العيش الذي ينزع فكرة الآخرة، بمعنى الأمور في تعاملات الناس تجري حسب ما يتفقون عليه. فمسألة الحكم بما أنزل الله يتم تحييدها تماما، ويعني في الإطار الإسلامي هي تستمد يعني وجودها من كثير من الآيات، مثلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي آية الفاسقون وفي آية الكافرون، أو مثلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أو مثلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أو مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أو مثلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب، إذا ملي كنوضع هذا الإطار ديال ضرورة الحكم بما أنزل الله، كيصبح واحد المجموعة من المطالب مثلا تخالف هذا الإطار. مثلا إلا بقينا في إطار يعني الحرية الفردية المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزوج، عندنا في الإطار الديني أن كل من يحب أن تشيع الفاحشة يعني معاقب، يعني مثلا الإكزيبيسيونيزم أو أي عمل من شأنه أن يشيع قضية الفاحشة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أو مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فالمقصود بفاحشة هنا هو الزنا، أو مثلا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يتم تحييدها تماما في الإطار العلماني. لماذا؟ لأن الحقائق متساوية. أما في الإطار الديني فعندنا آية مثلا فيها: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن اسمحوا لي واحد اللحظة. الذين يحبون، طيب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. كذلك عندنا مثلا في الصحيحين وغيرهما أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فعندنا الإطار ديال الحرية الفردية المتعلقة بالجنس خارج إطار الزواج هو يعني واحد المسألة اللي تخالف أولا يعني الإطار الإسلامي، ثم الإطار ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الإطار ديال الستر، يعني من ستر مؤمن الله. فهذه المسائل كلها يجب أخذ بعين الاعتبار. المسألة الثانية هي أن هذا يعني المراد من الدين ديالنا هو الابتعاد عن الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالإطار الديني هو واحد الإطار اللي كيبحث في يعني تحرير الإنسان من داعي الشهوة إلى داعي الانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك الشهوة يعني la passion أو pathos en grec، يعني الشيء الذي consubi أو الذي هو دافعه أقوى من عقلانيتنا، هو واحد شيء لعموما كيتفوق في الإنسان، كيتفوق على العقل، لأن العقل يكون عموما ضعيفا أمام هذا الباعث ديال الشهوة. فالقضية ديال الحرية الفردية اللي كنحللوها من ناحية الفلسفية كنلقاوها كترجع لواحد ليدونيزم، اللي هو واحد التيار كان قليل في الدولة اليونانية لكن كان موجود، اللي هو كيقول أن السعادة يعني تأتي باتباع الشهوات. فيما نعلم أن جل مدارس الفلسفية اليونانية تبين أن السعادة هي لما الإنسان يبتعد عن اتباع الشهوات ويبتعد عن اتباع اللذات. ولذلك يمكن اعتبار أن الذين يعني يركضون خلف هذه القضية الشهوات أو الحريات الفردية. عموما قد نقول أن عندهم 2500 سنة من التأخر من الناحية الفكرية والفلسفية مقارنة مع يعني حكماء اليونان. ولذلك قال يعني بين أرسطو مثلا أن النظام الديمقراطي المبني على سلطة الشعب هو نظام أيل للفشل ونظام يعني معيب، لأن عموما الشعب يتبع الشهوة ولا يتبع الحكمة العالية. وكذلك روسو يعني بيّن أن النظام الديمقراطي عموما آيل إلى الفشل. فهذا كان المحور الأول. المحور الثاني هو المطالبة بالحريات الفردية هي خدمة لا شعورية لنوع من الإمبريالية رأسمالية. كيف؟ أولا أي إطار يوضع للسوق هو إشكال بالنسبة للنظام الليبرالي الرأسمالي، لأن النظام الرأسمالي الليبرالي يعني معيار نجاح فيه هو الربح، وربح إذا صارت هناك يعني أسواق جديدة فهذا من البواعث التي تساعد على تكديس رؤوس الأموال وزيادة الأرباح. فأي إطار سواء كان أخلاقي أو قانوني أو أي شيء من هذا القبيل الذي يحد من إمكانية النمو الرأسمالية فهذا إشكال. والإطار الإسلامي طبعا يضع إطار أخلاقي لمجموعة من الأشياء. كذلك يعني نرى أن أقصى مآل هذه الحرية الفردية هو نوع من تشييئ البدن، نوع من تشييئ البدن. ولذلك يعني مثلا في هولندا الإنسان يعني يستطيع أن يجد يعني ما يسمونه بعاملة الجنس يعني العاهرات، يعني عمل مقنن ويعرضنا يعني أبدانهن في محلات معروضة مكشوفة على الشارع. فهذا النوع من تشييئ البدن كذلك يدخل في هذا الإطار الرأسمالي لزيادة توسيع إطارات الأسواق. كذلك يعني يجب استحضار أن بدن المرأة أو جسد المرأة هو شيء يساعد على نمو الرأسمالي. لماذا؟ لأن جسد المرأة وبدن المرأة يفتن الكثير من الرجال، وهذا يعني يسهل البيع. ولذلك لما يعني مثلا تذهبون إلى معارض السيارات تجدون هناك يعني نساء يلبسن ثياب يعني عاري شبه عاري. فما العلاقة بين السيارة والمرأة؟ العلاقة هي أن بدن المرأة يستعمل هنالك يعني لزيادة البيع أو لإثارة الرجال، وكذلك يستعمل في اللافتة الإشهارية. ففي بدن المرأة ليس إشكالا عند الرأسمالية، بل بالعكس يعني هو يساعد نموها. والآن يعني لما نرى أن هذا الإنسان يعني لما ينسلخ من إطاره الأخلاقي الأصلي يصبح نوع من الإنسان السائل، يعني يقبل أن ينقل من مكان إلى مكان، ولما يعني يصير كبيرا يعني ينقل إلى دار العجزة أو مكان للموت البطيء كما يقوله يعني الفيلسوف ميشيل أونفري. فصلاحيته تنتهي بمجرد انتهاء طاقته الإنتاجية. وهذا التشييئ ديال الإنسان هو نوع من الأنواع التي تساعد النظام للوصول إلى إنسان سائل كما يقول عبد الوهاب المسيري. ولا يعود هناك شيء مقدس يعني يستطيع الإنسان أن يتشبث به إلا السوق والربح. فهذا المحور الثاني اللي بينا فيه أن يعني المطالبة بالحرية الفردية هو نوع من خدمات الأجندة الرأسمالية الليبرالية. المحور الثالث هو أن نبين أن المطالبة بالحرية الفردية، المحور الثالث على ستة يعني مثلاً ست المحاور. المحور الثالث هو أن نبين أن المطالبة بالحرية الفردية هو نوع من خدمة ل احتلال ثقافي النيوكولونياليزم واستبداد ثقافي. فالإنسان لما يطالب بالحرية الفردية يجب أن يتساءل أولا من أي منطلق فلسفي ومن أي منطلق منظوماتي ينطلق. المطالبة بالحرية الفردية مبنية على ليبرالية وسياسة ليبرالية وفلسفة ليبرالية، بمعنى أن الدولة كإطار وكمنظم للعلاقات تقف محايدة بين جميع تصورات البشر بين جميع تصورات البشر، بمعنى ليس هناك معيار مطلق للخير والشر، فالدولة تقف في الحياد، وليس هناك خير مطلق وليس هناك شر مطلق. وهذه الحرية المطلقة تقتضي حقيقة من الناحية الفلسفية تقتضي غياب إطار أخلاقي مطلق. لكن نعرف أن أي مسألة تسمى نظام مع أرسطو تقتضي بعض الحدود، أن توجد لها حدود. ولذلك اليوم حتى المعاملات بين الدول التي لها سيادة تخضع لإطار وهو القانون الدولي، والمعاملة داخل الدولة تخضع لإطار اللي هو القوانين المنظمة. الإنسان فقط لما يدخل ليعيش في سكن مشترك يوضع له إطار يسمى السنديك الذي يحدد له ما له وما عليه. فالليبرالية حقيقة يعني تقتضي وجود شيء لا يمكن أن يوجد، ألا وهو العيش المشترك دون إطار. فعلينا كذلك أن نستحضر أن مجموعة من الجمعيات سواء النسوية سواء التي تناضل من أجل ما يسمى بالحقوق الإنسان هي جمعيات تعمل وهي مدفوعة من منظمات دولية، وهذا وقفنا عليه شخصيا حيث وجدنا أن مجموعة من المناقصات أو لزابل دوفخ يعني تنادي على جمعيات لبث قيم ما يسمى بالمواطنة، بث قيم يعني ما يسمى بحقوق الإنسان إلى آخره، وتدفع لها ملايين الدراهم، وهذا وقفنا عليه شخصيا ووثقناه بالوثائق والصور حتى يعني تبقى لدينا إن طلبها أحد ليتأكد منها. فقضية المطالبة بالحرية الفردية كذلك تضع لنا إشكال. لماذا؟ لأن المطالبة بالحرية الفردية المطلقة هي خروج عن إطار الإسلام. طيب الخروج عن إطار الإسلام يدخلنا في أي إطار؟ في إطار عموما الإلحاد المادي. المشكل أن في الإطار ديال الإلحاد المادي عندنا يعني غياب للحرية، بمعنى المنظرون للإلحاد المادي يعتبرون أن الإنسان مسير، الإنسان مسير. مثلا ساميريس لما في كتابه Free Will يعني يبين كيف أن الإنسان حقيقة لا حرية له، فالإطار الإلحادي المادي يرفض قضية الحرية. لماذا؟ لأن الإنسان مجموعة من تفاعلات بيولوجية واجتماعية على حرية له حقيقة. فنذهب من عبودية سامية إلهية للإله بإطار يكفل مجموعة من الحريات ويعطي مجموعة من الضوابط إلى إطار لا حرية فيه ولا معيار أخلاقي مطلق. ثم عندنا كذلك مجموعة من المسائل التي تبين أن هذه المطالبة بالحريات حقيقة هي، مثلا من رجع إلى تقرير راند، تقرير راند 2007 إن لم تخني ذاكرتي في السنة، فهو يدعم مجموعة من التيارات التنويرية ما يسمى بالإسلام التنويري، الذي في حقيقة الأمر هو نوع من الإسلام الذي ينسلخ من الإسلام، فهو حقيقة من ديانة أخرى، ويقنن كل ما هو حرام في الإسلام، بمعنى الزنا والخمر والربا إلى آخر، كل ما يكون في إطار العلاقة الاجتماعية يصبح حلالاً باسم نوع من الإسلام الذي هو انصلخ حقيقة عن الإسلام. فالآن اليوم نعيش في هذا العالم الذي فيه يعني توازن للقوى أو عدم توازن للقوى، عموماً مواجهة لتيارات كبيرة، ويجب أن يستحضر الإنسان أن حائط برلين يعني لما يكون هناك يعني تكون هناك مواجهة بين قوتين بين ايديولوجي بين قوتين بين قوتين بين ايديولوجيتين بين فكرين، فحقيقة الأمر الخسارة تكون قبل الخسارة النهائية، ولذلك حائط برلين سقط في الأذهان قبل أن يسقط حقيقة. ومن هنا نبين أن قضية المطالبة بالحرية الفردية هي مسألة متعلقة بنوع من الاحتلال الثقافي النيوكولونيالي. طيب المحور الرابع وهو المحور قبل الأخير هو أن نبين أنه في الحقيقة ليست هناك دولة تطبق الحرية الفردية. كيف؟ مثلا إنسان أراد أن يستعمل مخدرات في بيته ويشتري مخدرات ويستعملها في بيته، فليست هناك دول أو معظم الدول لا تأذن بهذا. كذلك يعني شخصين مثلا أو شخص مثلا له 19 سنة أراد أن يتزوج بنت لها 17 سنة، في جل الدول الغربية هذا ممنوع، هذا ممنوع مع أنهما يعني راشدين وقبلا تلك العلاقة. كذلك مثلا إنسان أراد أن يتزوج بأخته أو بنته مثلا، فجل الدول تمنع ذلك مع أنهما يعني راشدين. كذلك إنسان مثلا أراد أن ينهي حياته، ما يسمى بالإوتانازي، وهو انتحار، فمثلا في فرنسا هذا ممنوع مع أن الدولة تتغنى بالحرية وهو أول شعار لها، ليبرتي إيغاليتي فراترنيتي. نعطي أمثلة أخرى، مثلا إنسان عاقل راشد واعي أرادت امرأة أن تتزوجاه وهما يعني راشدتان واعيتان، فهو سيتزوج بامرأتين في إطار اتفاق، فهذا ممنوع، ممنوع في جل الدول الغربية التي تدعي أنها تطبق الحرية. كذلك يعني لباس النقاب مثلا في مجموعة من الدول ممنوع. كذلك يعني الصومعات مثلا، مجموعة من الناس أرادوا بناء مسجد أو بالمصطلح الغربي معبد وأرادوا فيه صومعة، فهذا ممنوع في مجموعة من الدول. كذلك هناك قضايا أعمق في قضية الحرية، مثلا قضية العرض، الديفاماسيون، فجل الدول الغربية يعني سب شخص، لأن شنو الحرية الفردية؟ اش كيقول لك؟ ما لم يكن هناك أذى، السماح بجميع العلاقات الراشدة ما لم يكن هناك أذى للمجتمع. حقيقة لما تسب يعني شخص ما، ليس هناك أذى مادي، ليس هناك أذى مادي، مع ذلك قد تتابع قانونيا. بل نعطي مثال آخر، مثلا شخص أدته دراسته التاريخية إلى أن قضية الإبادة الجماعية لليهود أو المحرقة ليست كما قدم لها، فإن قال هذا في فرنسا يسجن ويزج به في غيابة الجب. فقضية العرض لونور هي مسألة غير مادية، ومع ذلك ليست فيها الحرية المطلقة. فكنتيجة، الحرية المطلقة للتعبير والحرية المطلقة للعلاقات الاجتماعية غير موجودة في أي دولة البتة، البتة. وكما بيناه من خلال أمثلة عديدة. المسألة، المحور الأخير الذي أردت أن يعني أتطرق إليه، هو أن مآلات هذه المطالبات بالحرية الفردية عديدة. مثلا الاتحاد السوفيتي في بدايته، لأن خصكم تعرفوا أن الاتحاد السوفيتي إيديولوجيته ليبرالية، من ناحية الأخلاق هو ليبرالي، فأرادوا يعني القطع مع قضية الزواج، فوقعت لهم فوضى كبيرة، فاضطروا إلى إرجاع مؤسسة الزواج. كذلك من مآلات الحرية الفردية هو أن لا معيار ولا حد لما يمكن أن يتخيله الإنسان في جانب الحرية، وليس هناك حد إلا خيال الإنسان. ثم يجب علينا أن نعلم أن قضية الحرية في حقيقة الأمر المستفيد الأول منها هو الرجل وليست المرأة. لماذا؟ لأن عموما في المجال الجنسي الرجل ليست له مسؤوليات بعد العلاقة، فالحمل والاكتئاب وما يتعلق بالإرضاع إلى آخره والتربية، الرجل يسهل عليه التهرب منها. ثم هناك مسألة، قضية الزواج في إطار الحريات الفردية تصبح لا معنى لها، ولذلك في فرنسا 60% من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج، أي بعلاقات زنا. فالزواج يصبح مؤسسة لا معنى لها في هذا الإطار الليبرالي المحض. ولذلك يعني الإنسان لما يدرس يعني التاريخ يجد أن نمو الشذوذ الجنسي في الستينيات هو حقيقة نوع من التبعات والمآلات للمطالبة بالحرية الفردية، لأن الشذوذ الجنسي لا لوازم بعده، لا لوازم بعده، يعني عمل قوم لوط لا لوازم بعده، ليست هناك يعني ليس هناك إنجاب أو إرضاع أو تربية أو نقاء إلى آخره. فهذا التقديس للذة أدى إلى هذه الممارسات. ثم من ناحية الواقعية نجد أن في المجتمعات الغربية وكذلك في المجتمعات التي تستورد قضية الحرية الفردية مثلا المغرب، نسبة الطلاق في نمو هائل. مثلا في فرنسا أكثر من 50% العلاقات تنتهي بالطلاق، وكذلك يعني كثير من العائلات هي دي فامي ما يسمى مونوبارونتال، يعني فيها فقط الأب أو فقط الأم، عموما كتكون الأم. فالأطفال يفتقدون تلك المؤسسة وتلك العلاقة التي يمكن أن ينمو فيها بتوازن. فكذلك عندنا سؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الحريات، لما جاءه شاب وقال له إذن لي بالزنا، فقال أترضاه لأمك لأختك إلى آخره. فهذا يبين أن قضية الحريات يجب الإنسان أن يتصورها كذلك في مجتمعه أو أسرته القريبة. من ناحية السيكولوجية، من ناحية علم النفس، الحريات الفردية مآلاتها خطيرة. لماذا؟ لأنها تؤجج الملاذات، وكذلك يعني الكبت والتصورات الخيالية للعلاقات، إلى درجة أن بعض الاستطلاعات، استطلاعات رأي، قالت إن يعني 50% من النساء و 70% من الرجال يتطلعون لممارسة العلاقة يعني الزنا مع إنسان مجهول، مع إنسان مجهول. تصوروا إلى أي درجة تصل بنا هذه المطالبات بالحريات الفردية وتأجيج الشهوات وإطلاق العنان لجميع الشهوات. وكذلك يضعون هذا الإطار للحرية الفردية في يعني واحد شيما كوتو دو سيدكسيون بيربيتوال، بمعنى واحد الإطار الذي الإنسان يجب فيه أن يبقى دائما في الآخر وإغراء الآخرين. وهذا اللي أعطانا واحد الظاهرة اللي سميتها اليوم لو سيكس سان كونسيكونس. وفيه يعني فيه يقول بعض المحللين، بعض المحللون يقولون ان يقضون كما بليزير بروستيتوشن اسكورتينغ شوغرينغ لا فاي انترانسيك دو موديل ليبرتان ليتود بورتان سور لو بونور كو لو ليان هومان ا ان امباكت فوندامونتال سور لا سانتي مونتال مي اوسي لا سانتي فيزيك بلو نو سوم انتوري ميو نو فيفون. Du coup, mieux nous vivons. Du coup, s'acharner sur du sexe sans conséquence ressemble à une forme douce de suicide. Ressemble à une forme douce de suicide. Et c'est pourquoi nous avons vu dans les sociétés occidentales l'intihar, نسب الانتحار أعلى. بل مثلا في كوريا الجنوبية نسبة الانتحار لدى الشباب هي الأولى عالميا. فقضية التداعيات النفسية الخطيرة للمنظومة الليبرالية التي تطلق العنان لجميع الشهوات هي حقيقة تؤدي إلى نوع من يعني لا مونوتوني ديال العلاقة، بمعنى الإنسان يذهب من شهوة إلى شهوة في نفس إطار المخدرات، لأن المخدرات ملي إلى كنتم تعرفوا المخدرات أو سمعتوا بها فالمخدرات الإنسان ليحصل على نفس مستوى النشوة يجب عليه في كل خطوة أن يستهلك شيئا ما أكثر من الاستهلاك الذي كان قبله، فهذا التدريج في الاستهلاك للحصول على نفس النتيجة من ناحية اللذة، هذا يؤدي إلى نوع من الانتحار البطيء من خلال التدريج في استهلاك اللذات، في استهلاك المخدرات وغير ذلك من الاستهلاكات. فهنا يعني نجد أنفسنا قد أتينا على المحاور الستة المتعلقة بقضية الحرية الفردية، والآن يعني نقدر طيب.